بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في الدرس السابق كنا تحدثنا عن حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، وذكرنا بعض الآثار في ذلك. ذكرنا آثار الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وذكرنا آثار الإمام أحمد، كما ذكرنا حديث أو أثر أبي زكريا، وذكرنا بعض الآثار، وبينا أن العلماء اشترطوا لذلك شروطا ثلاثة. والعمل بالحديث الضعيف لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن يكون الضعف غير شديد حتى يخرج منه من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطهم. النوع الثاني أو الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لأن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والشرطان الأخيران قال بهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. والأول نقل العلاء الاتفاق عليه. فلا بد من ماذا؟ من هذه الشروط. كما بينا أن العمل بالحديث الضعيف لا يعني إنشاء العمل به، وإنما في مسألة الترغيب والترهيب، يعني من فعل كذا فله كذا وكذا من العقاب، ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر. وكان بعض شيوخنا كالشيخ عبد الله الغماري، وكذا شيخنا محمد البقالي، كانوا يقولون بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ولكن وجدت في كتب الشيخ الألباني رحمه الله التي قرأتها داخل السجن، وجدت فيها نصائح قيمة لمن يشتغل في مجال التصحيح والتضعيف. فكنت أقول بالعمل بالحديث الضعيف، فبعد أن اطلعت على ما كتبه الألباني وغيره نفضت يدي من الرأي الأول، وندمت غاية الندم على الكتب التي طبعت لي وأنا على رأي شيخنا عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، وكذا شيخنا محمد البقالي. ولذا سأحاول بإذن الله أن أطبعها مرة أخرى بعد أن أقوم بتخريج أحاديثها وأبين الضعيف فيها، والله أسأل العفو والمغفرة. ولذلك مما قرأته داخل زنزانتي ما كتبه الإمام المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد الرابع، ولعل الصفحة الثامنة إن لم تخن الذاكرة، قال: لهذه الأمثلة وغيرها أنصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف أن يتئد ولا يستعجل في إصدار أحكامه على الأحاديث إلا بعد أن يمضي عليه دهر طويل في دراسة هذا العلم في أصوله وتراجم رجاله ومعرفة علله، حتى يشعر من نفسه أنه تمكن من ذلك كله نظرا وتطبيقا، بحيث يجد أن تحقيقاته ولو على الغالب توافق تحقيقات الحفاظ المبرزين في هذا العلم كالذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم، على أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فيه نوع مبالغة. وهذا في ظني أن الشيخ الألباني بالغ في هذه المسألة، وإلا فأين في زماننا من توافق تحقيقاته تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني؟ فلو أردنا أن نطبق هذه المبالغة، ما وضع عالم سوادا في بياض في علم الحديث رواية ودراية. والدليل على ما قلت هو ما قرره الشيخ الألباني نفسه في رحمه الله في كتابه القيم الرد على التعقب الحثيث، حيث قال: فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة جميعا على أن الشرط الوحيد لمن يصحح ويضعف أن يكون متمكنا في علم الحديث عارفا بعلله ورجاله. وخلاصة القول أن الشرط في التصحيح والتضعيف إنما هو الأهلية فقط، وأما الحفظ فشيء آخر، إن وجد فنور على نور، وإلا إن وجد فنور على نور وإلا فليس بشرط كما أفادته كلمات الأئمة. فالشرط في التصحيح والتضعيف إنما هو الأهلية فقط، وهي قد تحصل بأقل مما قاله العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، حيث قال توافق تحقيقاته تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم، توافق تحقيقات الذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم. أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لا يقعوا في مخالفات قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكي لا يصدق عليهم المثل المعروف الذي يقول، المثل مشهور عند العرب يقول تزبب قبل أن يتحصرم، أي صار زبيبا قبل أن يمر بالمراحل المعروفة للزبيب، أو تعنب قبل أن يتحصرم. ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وهذه أيضا معروفة هذه القاعدة، إذا استعجل الإنسان الشيء يحرم ويبتلى بالحرمان، إذن فلا بد ماذا؟ أن يكون له إلمام بالحديث رواية ودراية، لا أن يصل إلى درجة الذهبي ولا درجة الزيلعي ولا درجة العسقلاني. ومرة بين رحمه الله أنه لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، لذلك جاء في كتابه تمام المنة لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها جهلا منهم بالسنة أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء يعني المتخصصين يتساهلون في ذلك في فضائل الأعمال خاصة، قال أبو شامة، وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه مسلم، وما معروف هذا الحديث عند العلماء، أي من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين، يعني البادئ بالكذب أو الإثم على من رواه ثانيا. وهذا حكم من سكت على الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين، إما أن يعرف تلك الأحاديث ولا ينبه، أن يعرف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عني أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان في كتابه الضعفاء أو المجروحين في هذا الخبر دليل على أن المحدث هكذا، لاحظ يشارك المحدث في الكذب، يعني دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون أحد الكاذبين، دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح، أي يشارك المحدث ماذا؟ بالكذب، البادئ بذلك الكذب، فيشتركان في الإثم والمؤاخذة. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في هذا الحديث الكلام المكذوب حديثا، سماه حديثا. فلذلك قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. هذا رواه مسلم، ولكن المسلم رواه في المقدمة، في مقدمة صحيحه. ومعلوم أن المقدمة ليست على شرط الصحيح، المقدمة لربما يذكر فيها الحديث ضعيف، فشرط المسلم لا تندرج فيه المقدمة. ولذلك رواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه وفي ضعفائه، والطحاوي في مشكل الآثار، ورواه مسلم في المقدمة وليس في الصحيح، تنبهوا. فلذلك قال وهو يعلم ذلك يكون أحد الكاذبين إذا كان يعلم. وعلى أن ظاهر الخبر ما هو أشد، قال صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، في رواية وهو يرى. هذا رواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه، في مقدمة صحيحه. طبعا لا بد من التنبيه هنا، يعني في الخبر ماذا الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه، باب النهي عن أن يحدث محدث بكل ما سمع، ورواه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، وفي مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به. لكن قال الدارقطني رحمه الله تعالى هذا حديث رواه غندر وابن أبي عدي وغيرهما عن شعبة مرسلة، وذكره علي بن حفص المدائني، والمرسل عند أبي داود المعروف أنه ضعيف، والحاكم والقضاعي، وجاء في مقدمة التلخيص صحيح الإمام مسلم بأن هذا الحديث رواه مسلم في كتابه من طريقين. المهم أن الحديث ضعيف، ولكن له طرق. يعني هذا الحديث الذي ذكره في ماذا، ولذلك قال هذا الحديث رواه مسلم في كتابه من طريقين، أحدهما طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا، الحديث مرسلا عن حفص ولم يذكر أبا هريرة. هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلم، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده، ثم أردف مسلم الطريق الآخر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب، ثم ذكر عن حفص أن حفص عن ماذا؟ عن أبي هريرة، حفص هذا حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر مثله. قال علي بن عمر الدارقطني والصواب المرسل من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. والباء في بالمرء زائدة هنا على المفعول، وفاعل كفى أن يحدث، وقد ترد هذا الباء على فاعل كفى كما قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا وكذبا وشهيدا منصوبان على ماذا؟ على التمييز. كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. وأيضا لاحظوا ولم يقل من روى عني حديثا وسكت، قال وهو يرى أنه كذب، ولم يقل إنه تيقن أنه كذب. فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في خطاب هذا الخبر. ونقله ابن عبد الهادي في الصارم وأقره، وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دون علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثله من كتبه أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أنه واقع في الكذب عليه لا محالة. فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين، الأول الذي افتراه والآخر هذا الذي نشره. ولذلك قال ابن حبان: وفي الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته. بكل في رواية في بعض النسخ بكل ما يسمع حتى يعلم علم اليقين أو ثم يحدث به دون ما لا يصح على حسب ما ذكرناه. وقد صرح الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن من لم يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. وراجع التمهيد في مقدمة التمهيد وكذلك السلسلة الضعيفة، فهناك ما يكفي ويشفي في هذا الموضوع. وأيضا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة يرد على شيخنا الفقيه العلامة سيد سابق رحمهم الله جميعا، يرد عليه تقسيمه الأحاديث إلى أحكام وعقائد، ثم البناء على هذا التقسيم قال له: تقسيمك أنت وغيرك أيا كان الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها، وهي أحاديث الأحكام ونحوها، وقسم لا يجب عليه قبولها، يعني القسم الثاني لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها، وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية. أقول إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا التقسيم مبتدع لا أصل له في الشرع ولم يكن معروفا عند السلف رضوان الله عليهم، فلذلك يقول بأنه يعني محدث ومبتدع، يعني لا أصل له في كتاب ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه السلف الصالح. بالعموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق. فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكورا، وهيهات يعني فليبين لنا، إذا بين لنا يربح شكرنا. ثم ذكر الشيخ الألباني بأنه ألف رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان هذا التقسيم المذكور. الرسالة الأولى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرسالة الثانية الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام وقد قرأنا الرسالتين وهما جيدتين قيمتين، أنصح الطلبة بقراءتهما. ثم ذكر المحدث الألباني فائدة أخرى في بيان أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولذلك تحت عنوان هل يلزم من صحة السند أو ضعفه صحة المتن أو ضعفه، فقال الجواب: لا يلزم ذلك، لأن السند قد يكون ضعيفا لكن المتن ورد من طرق أخرى صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ضعفا ينجبر فيتقوى بها الحديث وكثيرا ما نجد الشيخ الألباني صحح الحديث في بعض كتبه ثم نجد الحديث نفسه ضعفه في مكان آخر، إما في الضعيفة وإما في ضعيف الجامع وإما في ضعاف السنن وغيرها من كتبه الضعيفة التي يضعف فيها كعادته رحمه الله، يذكر الصحيح ثم يذكر الضعيف منفصلا. فمن لم ينعم النظر في فعل ومنهج المحدث الألباني رحمه الله في مسألة التصحيح والتضعيف يتبادر إلى ذهنه القاصر وإلى ذهنه الفقير أن الألباني متناقض، تناقض في الحكم على حديث واحد كما زعم السقاف، والأمر ليس كذلك. فما فعله السقاف في تناقضاته البالية الكثيرة يعني يدل على جهله بهذا العلم. وبما أن الرجل صاحب غرض وصاحب هوى وصاحب حسد وحقد، أو أنه لا يفرق بين ما ذكر، أو أنه فهم منهج المحدث الألباني المجدد في علم الحديث بدون مثنوية وبدون استثناء وبدون خلاف، إما أنه فهم منهجه فهما مقلوبا وكتب منقوضا تحت عنوان التناقضات مهولا ومهونا، وأظن الرجل ضيق الأفق لا يرى أبعد من أرنبة أنفه. ثم من المحال أن يجرح المجروح العدل، من المحال أن يجرح الإمام الألباني العدل الثقة بكلام المجروح الرافضي المرفوض والجهمي الجهول المجهول. فالجرح للعدل الذي يشهد بعدالته العالم، يشهد له العالم كله، العالم من غير حاشا المبتدعة طبعا، من جارح مجروح، والجارح المجروح ساكنان لا يلتقيان. كيف نجرح العدل بقول جارح مجروح؟ فلذلك أقول دائما الجرح للعدل يعني الجرح للعدل من جارح مجروح ساكنان لا يلتقيان. ولست بصدد الرد هنا على تناقضاته التي يتلجلج فيها، فلأن الحق أبلج والباطل لجلج، وأبلغ الرد عليه السكوت. وأما قولهم صحة السند، وقد بينت هذا أو الرد عليه في كتابي كيف تصير عالما في زمن النت، أو إتحاف الطالب بمراتب الطلب، أرجع وأقول حتى لا أبعد النجعة، صحة السند لا يلزم منه صحة الحديث، أو لا يلزم منه صحة المتن، أو لا يلزم منه صحة المتن. فمعنى أنه ما ينبغي أن نكتفي بظاهر السند فقط، فالمقصود منه صحة السند في الظاهر، وبعد جمع الطرق يتضح لنا في السند شذوذ أو في السند أوهام أو في السند علل. فلو قيدنا هذه العبارة بالظاهر لكان أولى، ويكون الصواب في هذه العبارة لا يلزم من صحة السند في الظاهر صحة المتن أو الحديث، صحة المتن أو الحديث. لماذا؟ لأن السند الذي فيه شذوذ ووهم ليس صحيحا في الحقيقة، السند الذي فيه شذوذ ووهم ليس صحيحا في الحقيقة. ولهذا العلماء ينبهون على هذا دائما ويقولون لا يلزم من صحة السند، ولكن لا بد من هذا القيد في الظاهر صحة المتن أو الحديث. وقلنا السند إذا كان فيه شذوذ أو كان فيه وهم فلا يعتبر صحيحا في الحقيقة، والشذوذ إلا تقدح في الصحة، والشاذ من جملة الحديث الضعيف كما هو معلوم. ولذلك تقرر كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، تقرر في علم المصطلح أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو أن يكون للحديث شاهد يعتضد به أو يعتضد به، كن شاهد يعتضد به. إلى أن قال رحمه الله قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف إنما هو اعتماد على قول المرجوح في تضعيف قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح. وقال رحمه الله ونحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد لا تخرج عنها أو لا نخرج عنها إلا بحجة بينة، أو لا تخرج عنها إلا بحجة بينة. وقال أيضا ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته. أما أهل العلم والنقد فلا يكتفون بذلك، بل يتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا. ولذلك كان معرفة علة الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقا. ثم من المناسب، والمناسبة شرط كما يقولون، والمناسبة يقولون من أحسن الشروط. كنت سئلت عن هل يلزم من ضعف السند ضعف المتن، فبينت أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن. ثم بينت السبب وذكرت بعض ما قاله الأئمة الذين لهم إلمام وقدم راسخ في هذا العلم، وأخص منهم في هذا الزمان الإمام أحمد شاكر والإمام المحقق الألباني رحمه الله وغيرهم. فقلت بأنه الاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو يكون الحديث شاهد يعتضد به، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظا واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، أن يكون له معرفة بالرواة وأحوال الرواة، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه. وتجدون هذه الحقيقة في كتب المحدث الألباني، وبخاصة السلسلة الصحيحة، بالأخص المجلد الرابع، ويتجلى ذلك بصورة سريعة جلية برجوعه إلى الفهرس ألف المواضع الفوائد. وقد أكرمني الله بقراءة كتب المحدث الألباني كلها أو جلها بالسجن المحلي بتطوان، وهذه نعمة عظيمة ومحنة جليلة من الله تعالى، أشكره عليها شكرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه أيضا هو الراجحة. فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحريا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى. وهذا أمر لا يستطيعه ولا يحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث، ومن لم يسع هذا فليراجع حديث 899 في الصحيحة المجلد الثالث ليتبين له أهمية تتبع طرق الحديث والشواهد، وأن مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث في نفسه ضعيف غير محفوظ. وتعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في سير أعلام النبلاء في المجلد التاسع الصفحة 188، يقول قال يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد القطان الإمام وكان متشددا في الرجال، لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. وذكر أيضا المحدث الألباني في السلسلة الضعيفة في المجلد الثاني فائدة هامة، قال ابن الجوزي عقب الحديث قلت كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحو من 30 سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته. فقال لي قائل: أليس هو استعمال خير؟ قلت: استعمال خير ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية. سبحان الله، كلام عجيب ينبغي أن يتنبه له. الرجل قال له: هذا حسن. قال: نعم، استعمال خير واستعمال حسن، لكن ما لم نعلم أنه موضوع أو كذب، وإلا إذا علمنا خرج عن المشروعية، خرج عن المشروعية. أقول: وإذا خرج عن من المشروع مشروعية فليس من الخير في شيء، فإنه لو كان خيرا لبلغه صلى الله عليه وسلم أمته، ولو بلغه لرواه الثقات، ولم يتفرد بروايته من يروي الطامات عن الأثبات. وأن فيما حكاه ابن الجوزي رحمه الله عن نفسه لعبرة بالغة، فإنها حال أكثر علماء هذا الزمان ومن قبلهم، ومن الذين يتعبدون الله بكل حديث يسمعونه من مشايخه. مجرد أن يسمعه، إذا سمع الحديث خلاص. حتى سمعنا من يقول: إن لم يكن في عمل فاضل فكن في عمل مفضول، أو فليكن في عمل مفضول، وهذا باطل جدا. فإذا من الذين يتعبدون الله بكل حديث يسمعونه من مشايخهم دون أي تحقق منهم بصحته، إنما هو مجرد حسن الظن بهم. فرحم الله امرأ رأى العبرة بغيره فاعتبر. ومن هذه الناحية ما ذكرته في كتابي شفاء التبريح تحت فائدة بيان أن التصحيح والتضعيف بالذوق خرافة صوفية. نعم، التصحيح والتضعيف بالذوق والكشف خرافة صوفية. ولذلك يقول الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب إزالة الدهش للقادري: قلت: لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإنما المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث ومعرفة أحوال الرواة. ألست تراهم قد اتفقوا على أنه لا يثبت عندهم حكم شرعي بمجرد الذوق؟ فكيف يثبت به؟ ما الحكم الشرعي لا يثبت إلا به؟ ألا وهو الحديث. ونحو هذا يقال في التجربة أيضا، وكذلك الكشف. ومرة قال في الضعيفة: وأما قول الشعراني في الميزان وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف، فباطل وهراء لا يلتفت إليه. ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها، كهذا الحديث الذي ذكره في الميزان. لأن الكشف أحسن أحواله إن صح أن يكون كالرأي، وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يداخله الهوى، نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضيه. وكنت قرأت شيئا من هذا الهراء في مقدمة كتاب كشف الخفاء، وفي الجزء الثاني من الكشف أيضا للعجلوني خارج السجن، حيث زعم أن الحديث وإن كان ضعيفا عند أهل الحديث فهو صحيح عند أهل الكشف. والكتاب لا تطوله يدي الآن داخل زنزانة الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان حتى أنقل لكم لفظه. وشاء الله عز وجل بعد ذلك أن من علينا بالخروج. ورأيت ماذا؟ رأيت ما قاله العجلوني في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، حيث زعم أن التصحيح بالكشف يعني تصحيح مقبول. أورد، ولذلك قال الشيخ الألباني أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني في الكشف، ثم ذكر المجلد الثاني ولم يتكلم عليه بشيء هو ولا من نقله عنه، وهو ابن حجر الهيتمي. وهذا يدل على أن الشيخ العجلوني ليس من النقاد، وإلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل. وهذا دليل على أن العجلوني يعني مقلد ناقل، ولذلك هو نفسه ادعى أن التصحيح بالكشف والذوق يعني معمول به. وبهذه النصائح العظيمة والفوائد الجليلة طهرت قلبي من الضعيف ولساني من التكلف، والآن لا أجيز لنفسي الاحتجاج بالحديث الضعيف والفضل لله ثم للمحدث الألباني ولشيخنا المحدث محمد الأثيوبي ولغيره لغيرهما من شيوخنا الذين لا يرون العمل بالحديث الضعيف، والله تعالى أعلم. ومع ذلك لا نطعن ولا نسيء الظن، ونقول كما قال أمير المؤمنين: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأن تجد لها في الخير محملا. وأيضا نقول أيضا ما قاله سعيد المسيب، قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وعلى كل فنحن بإذن الله عز وجل لا نرى العمل بالحديث الضعيف لا ابتداء ولا انتهاء، بل ها أن نقول بإنشاء العمل به. وما ذهب إليه الشيخ الألباني هو الراجح إن شاء الله، وهو المعول عليه. هذا ما ذكرته، أرجو أن يكون ذكر في معرض البراعة، وقد جليناه في حلل النصاعة، ووافق شن طبقة، وصادف الإثمد الحدقة. ولا عجب، فإن المتكلم والمؤلف لا بد أن يتسع صدره لماذا؟ للرأي والرأي الآخر، ولكن أن يبين بعلم وبين فاتوا بعلم وببينة على هذا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا إلى هذا عودة إن شاء الله حتى نبين أكثر مما يتعلق ببعض فوائد الحديث وبعض نكاته وبعض شواهده وبعض أمثلته وبعض ما ذكره العلماء في علم الحديث، وبالذات في علم الجرح والتعديل وفي تحرير علوم الحديث. ونبين أيضا مصطلحات شاعت بين العلماء، وهي مصطلحات يراد بها في بعض الأحيان التضعيف للراوي، وفي بعض الأحيان يراد بها التصحيح، وأيضا في مسألة اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة والسلامة من العلل ونحو ذلك. ثم أيضا نذكر يعني مثل قولهم: فلان لا يساوي بصلة، لا يساوي يعني درهما لا يساوي، وهكذا. إن شاء الله سنبين هذا بإذن الله عز وجل. والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما يقول الخطيب البغدادي في كتابه القيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وكما يقول الأوزاعي أيضا: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزيف، كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا. وهذا أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك الخاطف في الكفاية بإسناد صحيح. وقال ابن أبي حاتم: تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. كما في تقدمة الجرح والتعديل. فإذا هو يبدأ الطالب بتتبع الروايات الحديث وبجمعها ومن ثم النظر فيها ومن ثم التمحيص، حتى قال عبد الله المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، فاضرب بعضه ببعض، وإذا هذا إسناد صالح لو إسناده صالح كما قال الخطيب في الجامع، يعني الطريق إلى تحقيق الجمع المقصود لطرق الحديث هو تخريج الحديث بمعناه الآتي. مثلا التخريج، عندما يظهر استعمال هذا المصطلح التخريج، يعني انتقاء الراوي لنفسه من أصول سماعاته عن شيوخه أحاديثا، فمنها ما يصنف على ترتيب أسماء الشيوخ على حروف المعجم وعندئذ يسمى معجمة، ومنها ما يصنف على اعتبار آخر كالبدء مثلا بحسب الأقدم أو بحسب البلدان، وهذا يسميه العلماء المشيخة، ومنه ما يكون عشوائيا أو شبيها بذلك، فهذا يسمى الفوائد، يسمى الفوائد، وربما قيل الفوائد المنتقى، الفوائد المنتقى، وسنبين هذا إن شاء الله في دروس أخرى، الفرق بين الصحيح والمسند والسنن والمعجم والفوائد والأطراف والأجزاء ونحو ذلك.